أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان حقيقة الفقه وأنه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد وعدد تلك الأحكام، ذكر النسبة بين الفقه والعلم، وهذا متوقف على معرفة العلم، وهذا متوقف على معرفة العلم معنى العلم، ولذلك ذكره. فمعرفة العلم اصطلاحا بعد معرفة الفقه اصطلاحا تعين على معرفة النسبة بينهما. وذكر أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، فهو يجمع ثلاثة أمور، أولها أنه معرفة ويراد بها الإدراك، وثانيها أنها متعلقة بما يقع عليه العلم، وهو شيء ما، وقد عبر عنه بقوله معلوم، المعلوم، والتعبير عنه بقول الشيء أحسن من التعبير عنه بقول المعلوم، ليعلم أن الذي يقع عليه العلم هو شيء ما. وثالثها أنها متعلقة، يعني المعرفة، أن المعرفة متعلقة بكونها على ما هو به في الواقع، أي ما هو عليه في الأمر نفسه وهي الحقيقة، فيكون إدراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في حقيقة الأمر. ومرد تلك الموافقة شيئان، أحدهما موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي، ككون الصلوات المكتوبة خمسا، والآخر موافقته على ما هو عليه في الحكم القدري، ككون السماوات سبعا، فهذا هو مقصود الأصوليين بقولهم على ما هو به في الواقع، أي في الواقع الشرعي أو في الواقع القدري. فهذا هو معنى العلم الذي ذكره في اصطلاحهم بعد تبيينه معنى الفقه في اصطلاحهم، ثم بين النسبة بينهما فقال: والفقه أخص من العلم. فالفقه أخص من العلم، فالعلم إدراك عام، ومن أفراد ذلك الإدراك الفقه المتعلق بالأحكام الشرعية الطلبية، فالعلم جنس عام، والفقه فرد من أفراد ذلك الجنس. فالنسبة بينهما من نسبة الخاص إلى العام، فالفقه خاص والعلم عام. وكما أن هذه هي النسبة بين معنى العلم والفقه اصطلاحا، فهي النسبة بين معنى العلم والفقه شرعا. فالفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع والعمل به، فالفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع والعمل به، والعلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع، والعلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع. فيكون العلم عاما، فكل إدراك لخطاب الشرع يسمى علما في الشرع. وأما الفقه فإنه يختص بنوع من إدراك خطاب الشرع، وهو إدراك خطاب الشرع المقرور بالعمل، المقرور بالعمل. فقد نقل ابن القيم في مفتاح دار السعادة إجماع السلف على أن اسم الفقه لا يكون إلا بجمع العلم والعمل، فالنسبة بينهما حينئذ من نسبة الخاص إلى العام. فالفقه فالعلم عام وهو إدراك خطاب الشرع، وفي جملته حال خاصة وهي الفقه التي يكون فيها مع إدراك خطاب الشرع العمل به. ثم ذكر معنى الجهل بأنه مقابل العلم، فمعرفة معناه تقوي في النفس إدراك معنى العلم. فقال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، فهو يجمع ثلاثة أمور. أولها أنه تصور، والتصور هو انطباع الصورة في النفس، والتصور هو انطباع صورة الشيء في النفس. والتعبير بالإدراك هنا هو الموافق للمقام، والتعبير بالإدراك هنا هو الموافق للمقام، لأن مدار العلم ومتعلقاته هو الإدراك. وثانيها أنه تصور لشيء، أنه تصور لشيء، فمتعلق التصور شيء ما، فمتعلق التصور شيء ما. وقد ذكر المصنف هنا في حد الجهل كون متعلقه هو شيء، وهذا أحسن مما ذكره في حد العلم بأن متعلقه هو المعلوم، لأنه لا يتميز المراد بالمعلوم، لكن إذا قيل شيء صار جنسا عاما تندرج فيه أفراد كثيرة. وثالثها أنه تصور واقع على خلاف ما هو به في الواقع، أنه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع. وتقدم أن معنى قولهم على ما هو به في الواقع أي في الواقع الشرعي أو الواقع القدري، وهذا هو الذي ذكره المصنف في حقيقة الجهل مقابلا العلم وجعله دالا على معناه. والتحقيق أن الجهل خال من الإدراك فهو عدم الإدراك، والتحقيق أن الجهل خال من الإدراك فهو عدم الإدراك. فالجهل اصطلاحا عدم الإدراك، وهو نوعان: أحدهما جهل حقيقي، جهل حقيقي وهو عدم إدراك الشيء، وهو عدم إدراك الشيء، كمن سئل ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أدري، فهذا جهل حقيقي. والآخر جهل حكمي وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، كمن أجاب على السؤال المتقدم فقال والد النبي صلى الله عليه وسلم هو هاشم، فهذا عنده إدراك، لكن الإدراك المذكور مخالف الواقع. ويسمى الأول جهلا بسيطا، ويسمى الثاني جهلا مركبا، والأولى أن يسمى الثاني تخييلا، لأنه إدراك شيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، لأنه إدراك شيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. فالذي قال إن والد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه هاشم عنده إدراك، لا لكنه إدراك متوهم مكذوب لا حقيقة له. فمثل هذا يسمى تخييلا، وهو الموافق لما جاء في خطاب الشرع من اسم التخييل. ثم لما فرغ من ذكر معنى العلم وبينه بمقابله وهو الجهل، ذكر أن العلم باعتبار طريق حصوله نوعان، ذكر أن العلم باعتبار طريق حصوله نوعان، أحدهما العلم الضروري، العلم الضروري، والآخر العلم النظري، العلم النظري الذي سماه مكتسبا، الذي سماه مكتسبا. فيكون حينئذ بالنظر إلى الكسب أن العلم الضروري علم مكسوب، أن العلم الضروري علم مكسوب، بخلاف العلم النظري فإنه علم مكتسب. ثم بين أن العلم النظري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال، أن العلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، وأن العلم النظري هو الموقوف على نظر واستدلال. وذكر أن من العلم الضروري العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس أو التواتر، بإحدى الحواس الخمس أو التواتر، ولم يذكر مثالا للعلم النظري. ومنه العلم الواقع من دراسة أصول الفقه، وهو العلم الواقع من دراسة أصول الفقه، فما ينشأ عندك من علم تتلقاه في أصول الفقه يعد علما نظريا، أي وقع لك عن نظر واستدلال. ثم ذكر معنى النظر والاستدلال، فالنظر كما قال هو الفكر في حال المنظور، هو الفكر في حال المنظور إليه، وأسلم مما ذكر أن يقال هو حركة النفس لتحصيل الإدراك، حركة النفس لتحصيل الإدراك، أي التفكير فيما يطلب إدراكه، أي التفكير فيما يطلب إدراكه. والاستدلال عنده هو طلب الدليل، والاستدلال عنده هو طلب الدليل، ويطلق أيضا عند الأصوليين على إقامة الدليل على الخصم وإرشاد السائل، على إقامة الدليل على الخصم أي في المناظرة، وإرشاد السائل أي عند الاستفتاء. فالاستدلال له عند الأصوليين معنيان، فالاستدلال له عند الأصوليين معنيان، أحدهما طلب الدليل، أحدهما طلب الدليل، والآخر إقامة الدليل على الخصم وعند إرشاد السائل، إقامة الدليل على الخصم في المناظرة وعند إرشاد السائل. أما الدليل فعرفه بقوله المرشد إلى المطلوب، وهذا أشبه بكونه حدا لغويا من كونه حدا أصوليا. والمختار أن الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي أي خبري، وهو الحكم بإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، وهو الحكم بإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. ثم ذكر حد الظن والشك، والداعي لذكرهما هو استكمال أنواع الإدراك الذي هو متعلق العلم المبدوء به أولا. فتعلق المعلوم بالنفس له حالان، فتعلق المعلوم بالنفس له حالان، أحدهما إدراك النفس للمعلوم بوجه ما، إدراك النفس للمعلوم بوجه ما، وهو خمسة أنواع: علم واعتقاد وظن وشك ووهم، علم واعتقاد وظن وشك ووهم، والأخرى عدم إدراكها المعلوم وهو الجهل، عدم إدراكها المعلوم وهو الجهل. فذكر المصنف الظن والشك تتميما لما ذكره من أنواع الإدراك، فقال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. والتجويز هو الحكم بالجواز، والتجويز هو الحكم بالجواز. والأظهرية وعدم المزية أي باعتبار ما يقع في النفس من إدراك المعلوم، والأظهرية وعدم المزية أي باعتبار ما يقع في النفس من إدراك المعلوم. وبقي من أنواع الإدراك نوعان، وبقي من أنواع الإدراك نوعان لم يذكرهما. أحدهما الوهم، الوهم بسكون الهاء، وهو مقابل الظن، وهو مقابل الظن. فالظن كما تقدم تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فالأظهر وهو الراجح يسمى ظنا، فالأظهر وهو الراجح يسمى ظنا، والمرجوح يسمى وهما، والمرجوح يسمى وهما. فالوهم إدراك على حال مرجوحة، فالوهم إدراك على حال مرجوحة. والآخر الاعتقاد، والآخر الاعتقاد، وهو عند حذاقهم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما يقبل التغير، إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما يقبل التغير. ويفرقون بينه وبين العلم أن العلم لا يقبل التغير، وأما الاعتقاد فإنه يقبل التغير. وفي بيان مضامين هذه الأنواع من أنواع الإدراك وما تجري فيه من الأحكام الشرعية خبرا أو طلبا بيان طويل ليس هذا مقامه، ليس هذا مقامه. فإن هذه الأنواع من الإدراك تتناولها العلوم العقلية والنقلية، فهي ترجع في متعلقات تارة إلى العلوم النقلية، وترجع في متعلقات أخرى تارة إلى العلوم النقلية، مع ما يصاحب ذلك من الحاجة إلى اللسان العربي. وعلم أصول الفقه أحد العلوم التي تحتاج إلى آلات مختلفة في فهمها، منها آلة اللسان العربي وآلة العلوم العقلية، بالإضافة إلى أصل آلة العلوم النقلية. وكان في الأوائل مركوزا في طبائعهم لكمال عقولهم وفهومهم، فأنت تجد أبا هريرة رضي الله عنه لما حدث بحديث قال: فعم النبي صلى الله عليه وسلم وخص. فهذه المعاني الأصولية موجودة في طبائعهم مركوزة، وصرحوا بها في أحاديث لم يعتني أحد بجمعها، من هذا الحديث الذي ذكرناه من ذكر العام والخاص. وما أحسن قول صاحب مراقي السعود وهو العلوي: أول من صنف، لما ذكر أصول الفقه قال: أول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له إيش؟ سريقة، مثل الذي للعرب من خليقة، مثل الذي للعرب من خليقة. فإذا وعيت هذا عرفت ثقل أن يعبر المرء بعبارة أصولية باعتبار ما يجده في نفسه، لأنه يحتاج أن تكون سريقته في أصول الفقه ركزت في طبعه. فكثيرا ما نسمع متكلما يقول ظاهر الآية أو ظاهر الحديث، ثم لا ترى ما ادعاه من هذا الظاهر موافقا لمعنى الظاهر عند الأصوليين الذي تبنى عليه الأحكام. فعلم أصول الفقه علم جليل، كما قال ابن عاصم: علم أصول الفقه علم نافع، علم أصول الفقه علم نافع، لقدر مستول عليه إيش؟ رافع، لقدر مستول عليه رافع، يعني رافع له في فهم مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون عنده من الآلة في الوقوف على معاني الكتاب والسنة ما لا يكون لغيرهم ممن يزاحم في انتزاع الأحكام من الكتاب والسنة ثم يفترع أحكاما للكتاب والسنة لا يدل عليها خطاب الشرع الوارد في الكتاب والسنة. والمقصود من هذه القبسة إيقاظ النفوس في الحرص على طلب علم أصول الفقه، لأنه علم يعجز عنه، فإن كل علم يطلب يمكن إدراكه مع الاجتهاد وطول الصبر، فما من علم يعجز عنه من جعل الله عز وجل له قوة إدراك من العقل سوى المجنون، لكن الناس يتباينون على قدر ما يبذلون من الجد وطول الصبر، فالمجد الصابر ظافر، والكسول الذي لا يجتهد لا يدرك ما يؤمله من العلوم والمعارف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان حقيقة الفقه وأنه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد وعدد تلك الأحكام، ذكر النسبة بين الفقه والعلم، وهذا متوقف على معرفة العلم معنى العلم، ولذلك ذكره. فمعرفة العلم اصطلاحا بعد معرفة الفقه اصطلاحا تعين على معرفة النسبة بينهما. وذكر أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أنه معرفة ويراد بها الإدراك، وثانيها أنها متعلقة بما يقع عليه العلم، وهو شيء ما. وقد عبر عنه بقوله معلوم، المعلوم، والتعبير عنه بقول الشيء أحسن من التعبير عنه بقول المعلوم، ليعلم أن الذي يقع عليه العلم هو شيء ما. وثالثها أنها متعلقة، يعني المعرفة، أن المعرفة متعلقة بكونها على ما هو به في الواقع، أي ما هو عليه في الأمر نفسه وهي الحقيقة، فيكون إدراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في حقيقة الأمر. ومرد تلك الموافقة شيئان، أحدهما موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي، ككون الصلوات المكتوبة خمسا، والآخر موافقته على ما هو عليه في الحكم القدري، ككون السماوات سبعا، فهذا هو مقصود الأصوليين بقولهم على ما هو به في الواقع، أي في الواقع الشرعي أو في الواقع القدري. فهذا هو معنى العلم الذي ذكره في اصطلاحهم بعد تبيينه معنى الفقه في اصطلاحهم. ثم بين النسبة بينهما فقال والفقه أخص من العلم. والفقه فالفقه أخص من العلم، فالعلم إدراك عام، فالعلم إدراك عام، ومن أفراد ذلك الإدراك الفقه المتعلق بالأحكام الشرعية الطلبية، ومن أفراد ذلك الإدراك الفقه المتعلق بالأحكام الشرعية الطلبية. فالعلم جنس عام، فالعلم جنس عام، والفقه فرد من أفراد ذلك الجنس. فالنسبة بينهما من نسبة الخاص إلى العام، النسبة بينهما من نسبة الخاص إلى العام، فالفقه خاص والعلم عام. وكما أن هذه هي النسبة بين معنى العلم والفقه اصطلاحا، فهي النسبة بين معنى العلم والفقه شرعا. فالفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع والعمل به، فالفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع والعمل به، والعلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع، والعلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع. فيكون العلم عاما، فكل إدراك لخطاب الشرع يسمى علما في الشرع. وأما الفقه فإنه يختص بنوع من إدراك خطاب الشرع، وهو إدراك خطاب الشرع المقرور بالعمل، المقرور بالعمل. فقد نقل ابن القيم في مفتاح دار السعادة إجماع السلف على أن اسم الفقه لا يكون إلا بجمع العلم والعمل، فالنسبة بينهما حينئذ من نسبة الخاص إلى العام. فالفقه فالعلم عام، وهو إدراك خطاب الشرع، وفي جملته حال خاصة وهي الفقه التي يكون فيها مع إدراك خطاب الشرع العمل به. ثم ذكر معنى الجهل بأنه مقابل العلم، فمعرفة معناه تقوي في النفس إدراك معنى العلم، فقال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أنه تصور، والتصور هو انطباع الصورة في النفس، والتصور هو انطباع صورة الشيء في النفس. والتعبير بالإدراك هنا هو الموافق للمقام، والتعبير بالإدراك هنا هو الموافق للمقام، لأن مدار العلم ومتعلقاته هو الإدراك. وثانيها أنه تصور لشيء، أنه تصور لشيء، فمتعلق التصور شيء ما، فمتعلق التصور شيء ما. وقد ذكر المصنف هنا في حد الجهل كون متعلقه هو شيء، وهذا أحسن مما ذكره في حد العلم بأن متعلقه هو المعلوم، لأنه لا يتميز المراد بالمعلوم، لكن إذا قيل شيء صار جنسا عاما تندرج فيه أفراد كثيرة. وثالثها أنه تصور واقع على خلاف ما هو به في الواقع، أنه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع. وتقدم أن معنى قولهم على ما هو به في الواقع أي في الواقع الشرعي أو الواقع القدري، وهذا هو الذي ذكره المصنف في حقيقة الجهل مقابلا العلم وجعله دالا على معناه. والتحقيق أن الجهل خال من الإدراك فهو عدم الإدراك، والتحقيق أن الجهل خال من الإدراك فهو عدم الإدراك. فالجهل اصطلاحا عدم الإدراك، وهو نوعان: أحدهما جهل حقيقي، جهل حقيقي وهو عدم إدراك الشيء، وهو عدم إدراك الشيء، كمن سئل ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أدري، فهذا جهل حقيقي، والآخر جهل حكمي، وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. كمن أجاب على السؤال المتقدم فقال والد النبي صلى الله عليه وسلم هو هاشم، فهذا عنده إدراك، لكن الإدراك المذكور مخالف الواقع، ويسمى الأول جهلا بسيطا ويسمى الثاني جهلا مركبا، والأولى أن يسمى الثاني تخييلا، لأنه إدراك شيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، لأنه إدراك شيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. فالذي قال إن والد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه هاشم عنده إدراك، لكنه إدراك متوهم مكذوب لا حقيقة له، فمثل هذا يسمى تخييلا، وهو الموافق لما جاء في خطاب الشرع من اسم التخييل. ثم لما فرغ من ذكر معنى العلم وبينه بمقابله وهو الجهل، ذكر أن العلم باعتبار طريق حصوله نوعان، ذكر أن العلم باعتبار طريق حصوله نوعان، أحدهما العلم الضروري، العلم الضروري، والآخر العلم النظري، العلم النظري الذي سماه مكتسبا، الذي سماه مكتسبا، فيكون حينئذ بالنظر إلى الكسب أن العلم الضروري علم مكسوب، أن العلم الضروري علم مكسوب، بخلاف العلم النظري فإنه علم مكتسب. ثم بين أن العلم النظري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال، أن العلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، وأن العلم النظري هو الموقوف على نظر واستدلال، وذكر أن من العلم الضروري العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس أو التواتر، بإحدى الحواس الخمس أو التواتر، ولم يذكر مثالا للعلم النظري، ومنه العلم الواقع من دراسة أصول الفقه، وهو العلم الواقع من دراسة أصول الفقه، فما ينشأ عندك من علم تتلقاه في أصول الفقه يعد علما نظريا، أي وقع لك عن نظر واستدلال. ثم ذكر معنى النظر والاستدلال، فالنظر كما قال هو الفكر في حال المنظور، هو الفكر في حال المنظور إليه، وأسلم مما ذكر أن يقال هو حركة النفس لتحصيل الإدراك، حركة النفس لتحصيل الإدراك، أي التفكير فيما يطلب إدراكه، أي التفكير فيما يطلب إدراكه. والاستدلال عنده هو طلب الدليل، والاستدلال عنده هو طلب الدليل، ويطلق أيضا عند الأصوليين على إقامة الدليل على الخصم وإرشاد السائل، على إقامة الدليل على الخصم أي في المناظرة، وإرشاد السائل أي عند الاستفتاء. فالاستدلال له عند الأصوليين معنيان، فالاستدلال له عند الأصوليين معنيان، أحدهما طلب الدليل، أحدهما طلب الدليل، والآخر إقامة الدليل على الخصم وعند إرشاد السائل، إقامة الدليل على الخصم في المناظرة وعند إرشاد السائل. أما الدليل فعرفه بقوله المرشد إلى المطلوب، وهذا أشبه بكونه حدا لغويا من كونه حدا أصوليا، والمختار أن الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي أي خبري، وهو الحكم بإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، وهو الحكم بإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. ثم ذكر حد الظن والشك، والداعي لذكرهما هو استكمال أنواع الإدراك الذي هو متعلق العلم المبدوء به أولا. فتعلق المعلوم بالنفس له حالان، فتعلق المعلوم بالنفس له حالان، أحدهما إدراك النفس للمعلوم بوجه ما، إدراك النفس للمعلوم بوجه ما، وهو خمسة أنواع: علم واعتقاد وظن وشك ووهم. علم واعتقاد وظن وشك ووهم. والأخرى عدم إدراكها المعلوم وهو الجهل، عدم إدراكها المعلوم وهو الجهل. فذكر المصنف الظن والشك تتميما لما ذكره من أنواع الإدراك، فقال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. والتجويز هو الحكم بالجواز، والتجويز هو الحكم بالجواز. والأظهرية وعدم المزية أي باعتبار ما يقع في النفس من إدراك المعلوم، والأظهرية وعدم المزية أي باعتبار ما يقع في النفس من إدراك المعلوم. وبقي من أنواع الإدراك نوعان، وبقي من أنواع الإدراك نوعان لم يذكرهما، أحدهما الوهم، الوهم بسكون الهاء، وهو مقابل الظن، وهو مقابل الظن. فالظن كما تقدم تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فالأظهر وهو الراجح يسمى ظنا، فالأظهر وهو الراجح يسمى ظنا، والمرجوح يسمى وهما، والمرجوح يسمى وهما. فالوهم إدراك على حال مرجوحة، فالوهم إدراك على حال مرجوحة. والآخر الاعتقاد، والآخر الاعتقاد، وهو عند حذاقهم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما يقبل التغير، إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما يقبل التغير. ويفرقون بينه وبين العلم أن العلم لا يقبل التغير، وأما الاعتقاد فإنه يقبل التغير. وفي بيان مضامين هذه الأنواع من أنواع الإدراك وما تجري فيه من الأحكام الشرعية خبرا أو طلبا بيان طويل ليس هذا مقامه، ليس هذا مقامه. فإن هذه الأنواع من الإدراك تتناولها العلوم العقلية والنقلية، فهي ترجع في متعلقات تارة إلى العلوم النقلية، وترجع في متعلقات أخرى تارة إلى العلوم النقلية، مع ما يصاحب ذلك من الحاجة إلى اللسان العربي. وعلم أصول الفقه أحد العلوم التي تحتاج إلى آلات مختلفة في فهمها، منها آلة اللسان العربي وآلة العلوم العقلية، بالإضافة إلى أصل آلة العلوم النقلية. وكان في الأوائل مركوزا في طبائعهم لكمال عقولهم وفهومهم، فأنت تجد أبا هريرة رضي الله عنه لما حدث بحديث قال: فعم النبي صلى الله عليه وسلم وخص. فهذه المعاني الأصولية موجودة في طبائعهم مركوزة، وصرحوا بها في أحاديث لم يعتني أحد بجمعها، من هذا الحديث الذي ذكرناه من ذكر العام والخاص. وما أحسن قول صاحب مراقي السعود وهو العلوي: أول من صنف، لما ذكر أصول الفقه قال: أول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له سريقة مثل الذي للعرب من خليقة، مثل الذي للعرب من خليقة. فإذا وعيت هذا عرفت ثقل أن يعبر المرء بعبارة أصولية باعتبار ما يجده في نفسه، لأنه يحتاج أن تكون سريقته في أصول الفقه ركزت في طبعه. فكثيرا ما نسمع متكلما يقول ظاهر الآية أو ظاهر الحديث، ثم لا ترى ما ادعاه من هذا الظاهر موافقا لمعنى الظاهر عند الأصوليين الذي تبنى عليه الأحكام. فعلم أصول الفقه علم جليل، كما قال ابن عاصم علم أصول الفقه علم نافع، علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه إيش؟ رافع، لقدر مستول عليه رافع، يعني رافع له في فهم مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون عنده من الآلة في الوقوف على معاني الكتاب والسنة ما لا يكون لغيرهم ممن يزاحم في انتزاع الأحكام من الكتاب والسنة ثم يفترع أحكاما للكتاب والسنة لا يدل عليها خطاب الشرع الوارد في الكتاب والسنة. والمقصود من هذه القبسة إيقاظ النفوس في الحرص على طلب علم أصول الفقه، لأنه علم يعجز عنه، فإن كل علم يطلب يمكن إدراكه مع الاجتهاد وطول الصبر. فما من علم يعجز عنه من جعل الله عز وجل له قوة إدراك من العقل سوى المجنون، لكن الناس يتباينون على قدر ما يبذلون من الجد وطول الصبر. فالمجد الصابر ظافر، والكسول الذي لا يجتهد لا يدرك ما يؤمله من العلوم والمعارف.
نعم.